بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في استعراض التفصيلات في مسألة حجية الظهور، وكنا في صدد بيان التفصيل الأول، وهو التفصيل بين حصول الظن بالخلاف فلا يكون الظهور حجة، وبين عدم حصوله فيكون حجة، وربما اشترط أكثر من ذلك، وهو حصول الظن بالوفاق، أي بأن يكون مضمون الظهور مقصودا للمتكلم. وقلنا بأن الشيخ الأعظم رد هذا التفصيل بأنه مخالف للسير، حيث انعقدت على التمسك به مطلقا، على التمسك بالظهور مطلقا. ثم قلنا وفصل الشيخ النائيني، هنا وصلنا مو يولا وفصل الشيخ النائيني بما حاصله، وقال إنه لا بد من التفرقة بين مجال الأغراض الشخصية ومجال الأغراض التشريعية، التي فيها منجزية ومعذرية. ففي المجال الأول يمكن أن نسلم التفصيل المذكور، فالظهور لا يكون حجة ولا يتمسك العقلاء به في أمورهم الشخصية، إلا إذا حصل الظن بالوفاق. فإذا لم يحصل فضلا عما إذا حصل الظن بالخلاف، فلا يعملون به. فإذا فرض أن رسالة أرسلها تاجر إلى آخر تشتمل على تحديد أسعار السلع، ووقعت بيد تاجر ثالث، ولم يحصل له الظن، بإرادتي ما يدل عليه ظاهرها، فلا يعمل بذلك الظهور. ما يعمل به العقلاء. في قضاياهم الشخصية فيما إذا حصل لهم الظن بالوفاق، هذا في مجال الأغراض الشخصية. وأما في مجال الأغراض التشريعية أي في مجال وجود الأوامر والنواهي، التي تستدعي المنجزية والمعذرية، فالعقلاء يعملون بالظهور مطلقا، من دون اشتراط الظن بالوفاق او عدم الظن بالخلاف. وما افاده قدس سره، انتهينا بعد من كلام الشيخ الناهيني، المصدر هم ما تخذوه فوائد الأصول الجزء 3 صفحة 145. وما أفاده قدس سره، جيد ولكن المهم كما نعرف هو مجال الأغراض التشريعية، فإن هذا هو محل كلامنا، ونزاعنا، وبناء عليه لا يكون الشيخ النائيني لا يكون شنو من المفصلين في المسألة، والمدرك للحجية مطلقا هو انعقاد السيرة بشكل مطلق من هذه الناحية، فالعقلاء في مجال الأغراض التشريعية يعملون بالظهور بشكل مطلق، ويمكن أن يدعم ذلك بوجهين: الأول إن العقلاء إذا فرض توقفهم فلا من فرض وجود منشأ. وما هو المنشأ لذلك؟ فيحتمل أن يكون المنشأ وعدم الجزم بتحقق الظهور، فلا يدرون أن هذا الكلام مجمل أو أن له ظهورا في هذا المعنى، فلأجل عدم الجزم بالظهور يتوقفون عن العمل. ويحتمل أن يكون المنشأ هو احتمال أن المتكلم قد نصب قرينة ولم يطلع عليها السامع، ويحتمل كون المنشأ لذلك وغفلة المتكلم نفسه عن نصب القرينة. وكل هذه المناشئ الثلاثة باطلة، أما الأول فلأن المفروض في محل الكلام ثبوت الظهور بنحو الجزم، غايته لا ظن بأنه مراد واقع. وأما الثاني فلأن المفروض أن السامع الثاني شنو وش كان؟ نصب قرينة، لكن أنا ما التفتت لها. فلأن المفروض أن أن السامع قد فحص عن القرينة حتى حصل له اطمئنان بعدمها، والعقلاء لا يعيرون أهمية لاحتمال القرينة ما دام قد فحص عنها ولم يعثر عليها. وأما الاحتمال الثالث فالمفروض أن المتكلم ليس شخصا عاديا، حتى يغفل عن نصب القرينة. كيف وهو معصوم؟ ومن هنا يتعين العمل بالظهور، من دون توقف، أجل ربما يحتف الكلام بما تحتمل قرينيته، وذلك وتلك القرينة التي يحتمل احتفاف الكلام بها قد تكون لفظية أحيانا وقد تكون بشكل آخر أحيانا أخرى، فلا يحصل آنذاك ظن بالوفاق، بل ربما يحصل ظن بالخلاف. ولكن هذا خارج عن محل الكلام، إذ مع احتمال الاحتفاف بالقرينة المتصلة لا ينعقد ظهور الرأس ويعود الكلام مجملا، أو ينعقد ولكنه خارج عن محل الكلام باعتبار أن مفروض كلامنا ما إذا فحص عن القرينة إلى حد نطمئن بعدمها، وهنا لا اطمئنان بعدمها، فيكون ما ذكر خارجا عن محل الكلام. الوجه الثاني إنه إذا ورد خبران متعارضان فلا إشكال في لزوم العمل بما كان معه المرجح كالموافقة للكتاب أو المخالفة للعام، وهذا يدل على أن كل منهما حجة في نفسه. فلو كان الظن بالوفاق شرطا في الحجية لما كان كلاهما لم يكن كلاهما حجة في نفسه، بل يكون الحج هو أحدهما وهو ياه الأحد ما حصل ظن بالوفاق على طبقه. ويكون الآخر ساقطا عن الحجية رأسا، وتعود جميع موارد تعارض الخبرين إلى تعارض الحجة باللا حجة، وليس إلى تعارض الحجتين حتى يلزم الترجيح. فتسالم الأصحاب على كونهما حجة لولا المعارضة يدل على عدم اشتراط حصول الظن بالوفاق. وعلى أي حال لم يعرف نسبة هذا التفصيل إلى أحد من الأعلام، ولكنه تفصيل مذكور في الكتب الأصولية. التفصيل الثاني هذا كله في التفصيل الأول. التفصيل الثاني التفصيل بينما إذا كان المتكلم مضطربا في تعبيره وبينما إذا لم يكن كذلك، فالراوي أحيانا حينما ينقل رواية يلحظ اضطراب في تعبيره، وفي مثله ربما لا يقال بحجية ظهوره، ومثال ذلك موثقة عبد الله بن بكير بين شريطين سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك، والسنجاب وغيره من الوبر، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد. نقطتين شارحة: إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد، هسه هذه يمكن نقول الناسخ تاء حذفها يصير لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله، ثم قال: يا زرارة، هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فاحفظ ذلك يا زرارة. فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد. ذكاه الذبح أو لم يذكه، وسائل الشيعة جزء 4 صفحة 345 الباب 2 من أبواب لباس المصلي الحديث 1. والاضطراب فيه تعابير الموثقة المذكورة واضح. فالإنسان العربي الذي يراعي قواعد التعبير لا يعبر كما جاء فيها. وفي مثل هذه الحالة هل يكون ظهور الرواية حجة أو يسقط عن الاعتبار؟ لم نجد تفصيلا للأعلام في هذا المجال، بل لم يشر إلى ذلك حتى من بعد. بل نجدهم يأخذون بظهور الرواية من دون تأمل وتوقف. هسا نظرك شنو؟ أريد نظرك إن شاء الله إلى غد تأمل لي هيتش رواية، يعني رأسا نطرحها هيتش نقول يو لا ناخذ بيها، لكن في مجال دون مجال. شو نظرك؟ شلون تأمل في أي مسألة مهمة؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن المتكلم إذا كان مرتبكا في تعبيره كما مثلنا لذلك بموثقة ابن بكير، حيث قال في حديثه إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، ثم قال فالصلاة. هذا الإنسان الذي يعرف قواعد التعبير كما يعبر إن الصلاة في كل شيء. أنا بعد هذا ما بينت أمس من باب أنه بعد واضح بعد هذا إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة فيه. هذا لا داعي علما، وإنما المناسب يكون شي يقول إن الصلاة في وبري كل شيء حرام أكله شنو؟ فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى يصل إلى آخره. أما ذا على أي حال إن الصلاة فالصلاة جزما الإمام شنو هتش ما يعبر هتش تعبير مرتبط على، وبعض التعابير الأخرى من هذا القبيل شنو موجود. فالمقصود إذا فرض أن المتكلم كان من هذا القبيل، إسا إحنا همات أيها الأخوة الأعزاء ليس هذا المثال سواء كان صحيح أو مصحيح. يمكن ماذا التعويض بأمثلة على أي أخرى مثل روايات عمار، روايات عمار، عمار هم شنو؟ أو رواية تحف العقول. أحسنتم في المكاسب، جيد جدا، لا بأس به. إيه نقل بالمعنى لكن نقل مضطرب، يعني فرد واحد شنو ما ضابط قواعد التعبير شلون يعبر. على أي حال إيه هتشي بعد كيفما كان. وين وصلنا بالله العبارة؟ إذا كان هناك وإذا كانت هناك مناقشة في خصوص المثال المتقدم وهو موثقة ابن بكير، فربما يمكن التعويض بأمثلة أخرى كبعض روايات عمار الصاباطي المعروف بين الأعلام بالاضطراب في تعبيره، أو كرواية تحف العقول التي نقلها الشيخ الأعظم قدس سره في بداية المكاسب المحرمة. والمهم في المقام هو البحث عن الكبرى، ولا وجه للتوقف في بعض المصاديق والأمثلة. فربما لا يصلح هذا المثال كمثال للكبرى المذكورة فيعوض بغيره، والمناسب هو التفصيل. بين الظهور الذي يراد الحصول عليه من خلال التدقيق في بعض التعابير، فيقال إنه حيث عبر بالواو ولم يعبر بالفاء فهذا يدل على أن المقصود هو هذا المعنى دون ذاك. إنه ينبغي التفصيل بين مثل هذا الاستظهار وبين الاستظهار الذي لا يتوقف على ملاحظة التدقيقات المذكورة. والذي يتوقف على أعمال التدقيقات لا يكون حجة بخلاف ما لا يتوقف على ذلك. فمثلا الموثقة السابقة يستفاد من مجموعها أن أن الصلاة في أجزاء الحيوان الذي لا يحل أكل لحمه فاسدة، وهذا ظهور تدل عليه الموثقة بوضوح، وكل عبائرها تدل عليه. فيكون مثل الظهور المذكور حجة. ولكن هناك كلام وقع بين الفقهاء، في أن الموثقة تدل على المانعية أو على الشرطية، أي هل تدل على أن لبس ما لا يؤكل لحمه مانع من صحة الصلاة، أو أنها تدل على أن لبس ما يجوز أكل لحمه شرط؟ وهناك ثمرة تظهر في حالة الشك، فلو شككنا في جلد من الجلود أنه مما يحل أكل لحمه أو لا، فبناء على الشرطية لا تجوز الصلاة في اللباس المذكور، في الجلد المذكور. عبرنا جلد، قلنا شنو؟ في الجلد المشكوك. لا تصح، لا تجوز بمعنى لا تصح طبيعي، إذا هذا تجوز شيء خلي تصح، لا تصح الصلاة في الجلد المذكور المشكوك، لأن جميع شرائط الصلاة لا بد من إحرازها، فكما يلزم إحراز ستر العورة والتوجه إلى القبلة وتحقق الطهارة من الحدث والخبث، كذلك يلزم إحراز أن اللباس أو المحمول في الصلاة هو من أجزاء ما يحل أكل لحمه، وحيث لا يوجد أصل يثبت أنه متخذ من حيوان يحل أكل لحمه، فلا تقع الصلاة صحيحة فيه أو معه كيفك. وهذا بخلاف ما إذا بنينا على المانعية، حيث نشك أنه متخذ من حيوان يحرم أكله أو لا، والأصل عدم ذلك، إما بنحو استصحاب العدم الأزلي أو بشكل آخر. والمهم إن الثمرة تظهر في مثل ذلك، ومن هنا أخذ الأعلام يدققون في تعابير الموثقة، لإثبات أنها تدل على الشرطية أو تدل على المانعية. فبعض تعابيرها يلوح منه الشرطية من قبيل قوله لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله، هاي بين شريطة، فحلية الأكل هي المعتبرة وشرط في صحة الصلاة. بينما قوله إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره نقاط وكل شيء منه فاسد، يلوح منه المانعية، أي أن كون الحيوان لا يحل أكل لحمه مانع من صحة الصلاة في جلده. وهنا يمكن أن يقال إن استفادة الشرطية أو المانعية مبنية على ملاحظة التدقيقات، وأنه عبر هكذا ولم يعبر هكذا، فمثل هذا الاستظهار لا يكون حجتان، لأنه مبني على ملاحظة التدقيقات في التعبير، وقد فرض أن المتكلم ليس دقيقا في تعبيره، فمثله لا يحرز انعقاد سيرة العقلاء على العمل بظهور كلامه. وهذا بخلاف لا بأس، بس انت يعني من لا مو انه اصل الرواية ما صادره، لا 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 ما نشكك في هذا، وانما شنو بتعبير اخر صادر الرواية هيجي، لكنه هذا ما عرف شلون يعبر ينقل ماذا تعبيرات الامام بشكل دقيق، ما قدر هيجي يعبر. بس هذا مو مهم بعد. ايش قلت بعد؟ وهذا بخلاف شنو؟ وهذا بخلاف الظاهر الذي لا يتوقف الحصول عليه او الظهور، بدال الظاهر تخلي الظهور احسن، الذي لا يتوقف الحصول عليه على اعمال التدقيقات، فإنه يمكن دعوى انعقاد السيرة على العمل به، حيث لا يتوقف الحصول عليه على ملاحظة التدقيقات. هكذا يمكن أن يفصل في أمثال المتكلم المذكور، وقد قلنا إن المثال الخاص ليس بمهم، وإنما المهم هو ملاحظة الكبرى. يصير ظهور، لكنه ظهور شنو؟ لأن أنت قاعد تحمل هذا فوق طاقة خطية، هو ما معلوم أنه يلتفت شنو، أنت رهيتش يكون تعبر. فإحنا نجي نقول العقلاء هل يعملون يا هل تراب، هذا الظهور، ظهور هذا الكلام الذي تحصيله والحصول على هذا الظهور موقوف على ملاحظة هالدقة، أنه هيتش عبر ما هيتش عبر، والمفروض على أن المتكلم شنو بعيد عن إعمال هذه التدقيقة. الظهور بالنحو الأول مفروض ما موقوف على إعمال هذه التدقيقة، فكلش بعيد. نقول العقلاء يتوقفون عن العمل به مثل ظهور هذا النحو الأول، لا واقعا بلا موجب هذا، وهذا بخلاف الظهور من القسم الثاني بالنحو الثاني، فإنه هذا الظهور موقوف. شوف عبر بالفاء ما عبر بالواو، شوف لاحظ عبر بمن بمن ما عبر بمن بإلى، شوف قدم هالكلمة وأخر تلك ما قال هج. هذه الظهورات التي موقوفة على أعمال هذه التدقيقات، هذه يشك في انعقاد السيرة على العمل بها، لأن المفروض أن مثل هذا الإنسان مثل هذه التدقيقات هو لا يراعيها، فما دام لا يراعيها للسيرة منعقدة على العمل بظهور كلامي مثل هذا الإنسان لأقل يشك. أنا ما أريد أجزم بأن هذا يشك فحينئذ. وهذه مسألة على أي حال مهمة جدا أخوتي وأعزتي، لأن أمثلة إلها قلت لسه واحد قد يقول هذا مو مثال موثقة عمار، لا ما بيها شنو من هذه الناحية، استفادة المانعية أو الشرطية ما موقوفة على إعمال ما أدري إلى آخره. لا يمكن التبديل بمن بأمثلة أخرى، فحينئذ ثمر لهذا البحث جدا مهمة. لا احنا ما نريد نشكك في من، لا ما نريد نشكك في حجية الظهور هنا، نطلب نشك في انعقاد السيرة على العمل بما، لا نقول ظهور ماكو اصلا، لا ها ها اكو ظهور مو بعيد على انه ظهور موجود. احسنتم، هو هذا اللي يريدين نقوله. زين جيد. التفصيل الثالث التفصيل بين ما كان ظاهرا من نفس الكلام بلا حاجة إلى تجميع القرائن وبينما كان بحاجة إلى ذلك. وتوضيح ذلك إن الكلام تارة يكون ظاهرا في المعنى بنفسه بلا حاجة إلى تجميع القرائن من هنا وهناك، وهذا لا إشكال في حجيته. وأخرى يكون بحاجة إلى ذلك، ومثله قد يتأمل في حجيته. ومن أمثلة ذلك صحيحة أبي واللات الطويلة الواردة في من استأجر بغلا لفترة ثم خالف ما رسم له في الإجارة، وهناك كلام بين الفقهاء في أن الغاصب وكل إنسان يتصرف في مال غيره من دون حق ثم يتلف، فهل المدار على ملاحظة قيمته يوم الغصب أو يوم التلف أو يوم الأداء، والثمرة تظهر فيما إذا كانت هناك فواصل بين هذه الأيام الثلاثة وفرض اختلاف القيمة. وقد ذكر بعض الفقهاء إن صحيحة أبي واللات تدل على أن المدار على قيمة يوم الغصب، وممن اختار ذلك السيد الخوئي قدس سره. فذكر أن من غصب شيئا أو تصرف في مال الغير لا بنحو الغصب، ولكن في نفس الوقت من دون حق، ثم تلف بعد ذلك، فالمدار على قيمة يوم الغصب لصحيحة أبي واللات، حيث ورد فيها قلت له، هاي عبارة فرد سطر عن قلك، أرأيت لو عطب البغل ونفق، نفق يعني هو هلك، أليس كان يلزمني؟ قال نعم، قيمة بغل يوم خالفته. وسائل الشيعة باب 17 من أبواب الإجارة، الحديث واحد. ما أدري بعد بدعوى أن قوله يوم خالفته متعلق بقوله قيمة باغل، أي قيمة باغل وتلك القيمة هي قيمة يوم المخالفة، ولا يرجع إلى يلزمك المقدرة، إلى كلمة يلزمك التي هي مقدرة. فإن هناك كلمة يلزمك مقدرة بعد كلمة نعم وقبل كلمة قيمة، أي نعم يلزمك قيمة إلى آخره. والوجه في تعلق الظرف، أي كلمة يوم، بكلمة قيمة دون يلزمك أنها أقرب، بينما كلمة يلزمك أبعد، وكلما دار التعلق بالأقرب أو الأبعد فالمتعين هو التعلق بالأقرب. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.